الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في كتاب الشروط. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة.
الأصل في هذا الباب، في هذا الكتاب، وكتاب الشروط، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فكل ما يقع شرطا بين المسلمين فإنه يجري على ما اشترطه كل مسلم على الآخر، إلا إذا كان فيه تغيير للشرع، فحينئذ الشرط باطل ولا يجوز هذا الشرط. الشرط باطل ولا يجوز هذا الشرط. فالنبي قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولهذا المقولة المشهورة عند الناس أن العقد شريعة المتعاقدين، هذه مقولة تحتاج إلى تفصيل. فهي شريعة المتعاقدين، نعم، إذا كانت توافق الشرع، أما إذا خالفت الشرع فإن العقد يتبع الشرع، ما يتبع شروط المتعاقدين، لما يتبع الشرع. فلو كتبت عقدا ربويا بينك وبين آخر على أن الدرهم بدرهمين، واصطلحتما على ذلك واتفقتما على ذلك، فإن هذا الشرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. فلا يجوز، الدرهم بدرهم والدرهمان بدرهمين. فلو اتفقتما واصطلحتما وشرطتما الدرهم بدرهمين واصطلحتما على ذلك، فالشرط باطل، لأنه شرط يخالف الشرع. فهذا هو الأصل في هذا الباب، في كتاب الشروط، الأصل أن المسلمين على شروطهم. نعم. ولا يلزم في نفوذ هذه الشروط الكتابة، إنما الكتابة تلزم من جهة القضاء. القضاء ما يسمع لشيء إلا إذا كان مكتوبا. أما فيما يتعلق بالديانة فأنتما على ما اشترطتماه ولو لم يسجل هذا العقد. فعقد الزواج عقد يصح ولو لم يسجل. قال رجل: زوجتك ابنتي، قال الآخر: قبلت. فالزواج صحيح وتترتب عليه آثاره ولو لم يسجل في المحكمة ولم يسجل كتابة. هذا من جهة الديانة. أما من جهة القضاء فإن القاضي لا يسمع دعوة إلا إذا كانت مكتوبة. فأما من جهة الديانة فالمسلمون على شروطهم. فإذا حصل أيضا بيع بينك وبين أخيك ولم يسجل هذا البيع وتفرقتم، لزم هذا البيع. ما يقول: والله أنا ما سجلت البيع، أين عقدك، أين كذا. نعم، إن صح هذا من جهة القضاء لن يصح من جهة الديانة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعلم بكما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. حديث حكيم بن حزام في الصحيح. نعم.
قال: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
عليه الصلاة والسلام. فكره المؤمنون ذلك، لأن المؤمنين قد صاروا أعزة ويريدون إما أن تخلي قريش بينهم وبين الكعبة أو القتال، ولهذا قال عمر: يا رسول الله، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فعلام نقبل الدنيا في ديننا نقاتلهم. نعم.
قال: وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك،
لأن النبي قال: والله لا يدعونني إلى خطة رشد تعظم فيها الكعبة إلا أجبتهم إلى ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما أراد حربا، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، صبر النبي وما دخل هذا العام، وصبر ودخل العام الذي ولي هذا العام في عمرة القضاء، ثم بعد ذلك قدر الله عز وجل أن دخل مكة فاتحا في العام الثامن، صبر صلى الله عليه وسلم. نعم. فالدعوة تحتاج تؤدة، وتحتاج صبرا، وتحتاج اتزانا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يتعجل، قد يتعجل الإنسان الأمر قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، فيعاقب بحرمانه، كالقاعدة المعروفة: من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. الإنسان يصبر، وقد يصبر الإنسان اليوم فيحصل له خير غدا، وقد يتعجل الثمرة اليوم فيحرم منها جميعا، ويتمنى أن لو صبر شهرا، أن لو صبر سنة، بالذات في مجال الدعوة. مجال الدعوة الإنسان ينسى فيه ذاته وينسى فيه نفسه، وإنما ينظر مصلحة الدعوة، ويكون عنده تؤدة ورزانة عقل وصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر حتى مكن الله عز وجل له. عمر رضي الله عنه يقول: على ما نقبل الدنيا. أيضا قول عمر، قول يعني معتبر من جهة أن هذا الذي نراه في الظاهر، يعني لو ما كان وحي فإننا نقول هذا الذي يكون في الظاهر، على ما نقبل الدنيا في ديننا نقاتلهم ونحن على قوة، قاتلناهم في بدر ونصرنا الله، قاتلناهم في الخندق ونصرنا الله سبحانه وتعالى، نصرنا الله عز وجل بقتال في الخندق وأكرمنا الله، وفي أحد اعتبر أن المسلمين هم الذين حصل لهم النصر أيضا لولا حكمة الله عز وجل في معالجة بعض الأمور، إلى غير ذلك. هذا الذي حصل. فعلى ما نقبل الدنيا في ديننا؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ أصنع الحق ومع الباطل؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام وأننا سنطوف به وكذا؟ كل هذا ما لم يكن وحي، فإن العقل قد يقدمه، لكن الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإلهام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر هو الذي حصل به نفع عظيم، ودخل المسلمون إلى مكة بعد سنتين فقط من هذا، من هذه الحادثة، وقد كانت السنتان غاية في الجهاد الدعوي، فإن المسلمين قد تمكنوا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خلال السنتين، حتى دخل في دين الله عز وجل ما لم يدخل من قبل، ثم ختم ذلك بالفتح العظيم وهو فتح مكة. نعم.
فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما.
انظر إلى الابتلاء يا إخواني، يعني سبحان الله، والله ابتلاء، الله سبحانه وتعالى حكيم. يعني لما وقع العقد بين النبي وبين أبي سهيل على ما فيه من شروط والمسلمون يتجرعون ذلك وكذا، يشاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي رجل في نفس اللحظة لينفذ فيه موجبات هذا العهد وبنوده. من هو؟ من هو أبو جندل؟ ابن من؟ ابن أبي سهيل بن عمرو. لعله لو كان غير ابنه لربما قبل شفاعة النبي فيه صلى الله عليه وسلم، ولما يقول له النبي اتركه وكذا يقبل، لكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن الذي يأتي هو أبو جندل. ابن من؟ ابن سهيل بن عمرو، ابن أبي سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو، يشاء الله هذا سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يستشفع، ما يقبل، ويرده النبي وقل على الله أن يجعلك ولمن معك مخرجا. نعم.
قال: وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم.
العاتق يعني الشابة، الشابة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم عطية أمر بإخراج العواتق يعني الشابات في العيد. نعم. وذوات الخدور اللواتي يختفين في البيت. نعم.
قال فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله:
إذا جاءكم المؤمنات.
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن.
يبقى إذن حصل استثناء للنساء من الشرط. الشرط أن من أتى النبي مؤمنا يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وهذا الشرط نفذ، لكن نفذ في الرجال. أما المرأة لا، المرأة استثنية، لأن المرأة ليست قادرة كالرجل تذهب وتجيء وكذا. المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، والمرأة أيضا لا تكون تحت الرجل المشرك، لأنه لو ردت المرأة إلى زوجها المشرك لتمكن منها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز بخلاف الرجل. لهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن في إيمانهن، يعني الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا نحل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن انظر إلى سبحان الله عظمة الإسلام وعدله وإنصافه، وعدله وإنصافه. ولهذا قلنا من قبل بأن الإسلام شريعة عدل قائمة على الكتاب وعلى السنة وعلى الحق، ليست شريعة مساواة مطلقة. هكذا نقول مساواة مطلقة، بأن نسوي بين الظلمات والنور وبين الظل والمنين. يعني المرأة لا ترجعها إلى زوجها، ولكن لما فاتت على زوجها بإيمانها أرجع إلى زوجها قيمة ما دفعه لها، آتوه ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتمهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، اللي عنده كافرة يطلقها، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، طب المرأة لو ارتدت وذابت إلي إلى الكفار، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني فأصبتم قتالا فعاقبتم، فأتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أيضا عوض الرجل المؤمن ماله الذي دفعه إلى امرأته التي فاتت عليه بسبب ردته وعادت إلى هؤلاء. فحصل من ذلك العدل العظيم أن المرأة لا تفوت على المشرك بما دفعه إليها، وإنما يرسل إلى هذا المشرك ما دفعه إلى تلك المرأة، لكن لا ترجع المرأة. يبقى لا ترجع المرأة للمصلحة، ولا يفوت المال على الكافر، وإنما يرجع هذا المال إلى الكافر بموجب هذا الإيه، بموجب هذا البيان من الله سبحانه وتعالى. إذن المرأة استثنيت، المرأة استثنيت من هذا البند، ألا وهو من أتاك مؤمنا ترجعه إلينا، المرأة استثنيت من ذلك. نعم. كيف يعني لو في أولاد؟
يعني خلفوا في أولاد،
من نش دعوة الأولاد اللي مع أبوهم مع أبوهم، إحنا نتكلم على الذي يأتي منهم، إحنا مش بنفصل بينهم الآن، إحنا بنقول من أتى النبي الأولاد مع أبوهم، خلاص مع أبوهم هناك. نعم. هي حرة أصلا، هي ليست أمة حرة، تتزوج مؤمنة على طول، لأنها ما تكون أمة إلا إذا أتى بها المسلمون كافرة في الحرب، لو كان نتيجة حرب سبوها من نتيجة حرب، لكن دي لا، دي أتت مؤمنة من عندهم، أتت مؤمنة وهي حرة، فهي حرة. نعم. يتزوجها المؤمن مباشرة بعد طبعا براءة الرحم.
هل هذا يصلح مثال بتخصيص السنة بالقرآن؟
كيف؟
تخصيص السنة بالقرآن،
تقصد تخصيص القرآن بالسنة؟
لا،
السنة بالقرآن يصلح، 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 أي يصلح.
نعم. قال عروة: فأخبرتنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم، قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان
اختبرهن الاختبار الاختبار مش في التوحيد اللي هو الأصول الثلاثة يعني من ربكم دينه اختبار الله أعلم بي يا محمد يتأكد أنه مؤمن تتأكد أنه مؤمنة اختبرها اختبار على حسب الاختبار الذي يصلح لهذا يعني أنت تركت زوجك ليه كذا أنت مؤمنة مؤمنة بماذا إلى غير ذلك يعني. ما لم يأتي نص ما تسألش في الامتحان امتحن تأكد أن هذا يا محمد أخ قالك يا محمد أخ يبقى ساعده بس تأكد أنه أخ الأول هذه بتسألك أنت بقى تختبر خلاص هذا معروف يعني ما.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد
بن علاقة قد بايعتك كلاما قد بايع مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم تكن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد يده إلى يدها كما هي عادته النبي كان إذا بايع الرجل بايع على الإسلام لأن المبايعة من مد كل رجل يده وباعه إلى الآخر فيقال مبايعة أما المرأة تستثنى المرأة تكون مبايعتها كلاما تكون مبايعة المرأة كلاما فكان النبي يبايعها كلاما أما مبايعة الرجل كان يضع يده كما جاء في حديث عمرو بن عاص لما جاء النبي يبايعه صلى الله عليه وسلم فلما وضع يده في يده نزع عمرو يده فقال ما لك يا عمرو قال أردت أن أشترط فدل هذا على أن مبايعة الرجل كانت بوضع اليد أما المرأة لا طب لماذا لأن المرأة لا يجوز للرجل أن يضع يده في يدها قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط ماذا يقول علي جمعة هنا في هذا لما لأن علي جمعة لما يسأل عن المصافحة يقول المصافحة هذه حسب العادات يعني ما ليست حراما ليست حراما ويحمل من مس امرأة يعني المسنا على الجماع ليس المصافحة طيب ماذا تصنع بهذه الأحاديث يقول ماشي انظر بقى إلى الرد هنا لأن لا يمكن يقوى على رد هذه الأحاديث لكن الواحد كما ذكر أهل العلم الواحد يحاول أولا تضعيف الحديث طيب إذا ما استطاع أن يضعفه حديث ثابت عند البخاري مثلا كما هذا الحديث يحمله على تأويل يفقده معناه إذا ما استطاع رده بعدم الثبوت رده بالتأويل وما التأويل قال لكن ما في مشكلة هذا حسب عادات الناس أيام النبي مثلا ما كانت المرأة تصافح الرجل عادي عادة أنت في السعودية الآن ما في داعي المرأة تصافح الرجل هناك ما في نساء يصافحن الرجال عادي أنت في مصر المرأة تصافح الرجل عادي عشان تقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح المرأة لك ما عادي عادتهم وأنا بقول لك الآن أيضا ما في داعي في السعودية المرأة تصافح الرجل ليه المرأة في السعودية لا تصافح الرجل عادة النساء كده عادة النساء هناك هو يقول لك كده عادة النساء هناك إن المرأة لا تدخل على الرجل وتصافح الرجل عادي لا تنكر عادي ما في إشكال فالمسألة ترجع للعادة لم يتعلق بها تشريع إنما معنى مس يعني جامعة المس والجماع إنما مصافحة أنها ممنوعة لا ليست ممنوعة إنما تتبع العادة من أجل أنك مهما تأتي له من أحاديث يقول نعم أنا لا أخالفك لكن هذه كتل عادة عادي عند النبي ما يصافح النساء ونحن ما نقول لك الآن لابد أن تصافح المرأة عادي لو العادة عند ناس لا يصافحون النساء فعادي جدا نقول لو كانت هذه عادة ما احتاجت عائشة أن تعلق هنا هذا التعليق تقول إنما مبايعته كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله يعني بكلامه والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لما مدت المرأة يدها قال لا أنا لا أصافح النساء هذه عادة ولا تشريع عجيب يعني عجيب هذا الكلام، لكن أنا أقول لك هذه عادة أهل الأهواء يا أخواني دائما. ما عادة أهل الأهواء؟ الأول يحاول أن يضعف النص بعدم ثبوت، يقول هذا النص غير ثابت. إذا ما استطاع أن يرد النص من جهة الثبوت وعدمه تحول إلى رد النص بالتأويل، كالقرآن مثلا لا يستطيعون أن يقولوا القرآن غير وارد، القرآن هذا خلاص ما بين دفتي المصحف هذا مجمع عليه بين الأمة. فماذا يصنع أهل الأهواء؟ يأتون إلى النصوص نفسها فيباشرون عليها التأويل والتحريف الذي يبعدها عن مرادها، وتارة يكون التأويل قريبا وتارة يكون التأويل بعيدا، يعني تارة يكون التأويل سائغا في عقول الناس وتارة يكون بعيدا جدا. فمثلا تأويل الخوارج في القرآن بتكفير أصحاب المعاصي كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فيقوم بتخليد القاتل، تأويل المرجئة في القرآن، تأويل الجبرية في القرآن، تأويل القدرية في القرآن، تأويل هؤلاء في القرآن، هذا التأويل قد يخيل على البعض لقلة علمه، لكن هناك تأويل لا ما أحد يصدقه، مثلا مثل تأويل الروافض في قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمره أن تذبحوا بقرة، قالوا المراد بالبقرة هنا عائشة، عائشة تبت يد أبي لهب، تبت يد أبي لهب، قالوا المراد بيد أبي لهب هنا أبو بكر وعمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، وإنهما لبإمام مبين، الإمام المبين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هذا تأويل يعني الناس ما يصدقون أصلا، حتى العوام ما يصدقون. إيه علاقة البقرة بعائشة؟ والذي قال هذا موسى ما هو محمد صلى الله عليه وسلم، إيه علاقة موسى بعائشة؟ إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، لكنهم يقولون القرآن ده رموز ظاهر وباطن، له ظاهر وباطن. أنتم تنكرون هذا لماذا؟ لأنكم تتعاملون مع الظاهر، أما الحقائق والبواطن هذه هي التي نعلمها نحن. فأهل البدع والأهواء تارة يتسلطون على النص بالإبطال والرد من جهة ثبوته، يقولون هذا لا يصح، يقول هذا لا يصح، مثل القرضاوي أراد أن يحرم المظاهرات فماذا قال؟ والخروج على السلطان، أراد أن يجوز الخروج على السلطان فقال حديث حذيفة عند مسلم وإن ضرب ضرك وأخذ مالك، قال هذا الحديث ضعيف ولا يثبت. يبقى الأول تسلط إلى هذا الأمر، يبقى التسلط إلى إضعاف النص. طب وإذا ما استطاع أن يضعف النص ويضعفه ويرده من هذا الرد، يوم يأتي إلى التأويل، يأتي إلى التأويل، مثل إيه تأويل القرضاء في القضايا مثلا؟ مثل مثلا ما يؤول مثلا مؤاخاة النصارى وأنهم إخوة لنا، ويقول قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة، أخوة هذه الأخوة المطلقة ظاهرا وباطنا، إنما هذا لا يمنع أن يكون النص الإنسانية وكذا، فلا تعارض بين هذا وبين ذاك. ويقول أيضا القرضاء في قول النبي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أيضا يحمله على محامل أخرى كمزاح النبي صلى الله عليه وسلم أو اختصاص ذلك بالمرأة التي تكلم عنها النبي، ولكن الحكم لا يعمم. فإذا عجزوا عن رد الحديث، الحديث عند البخاري حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يضعف الحديث كيف يعني؟ إذا عجز أن يضعف الحديث كما ضعف حديث مسلم حديث حذيفة، يوم يأوله التأويل الإيه الذي يرده، هذا كان في المرأة، امرأة المرأة التي تكلم عنها النبي لما بلغه أنهم ولوا امرأة قال لن يفلح قوم ولوا امرأة، لكن ليس في كل امرأة. نقول كيف فهمت هذا؟ والصحابة ما فهموا هذا الفهم. أبو بكر رضي الله عنه لما سأل القوم قال من معكم؟ قالوا عائشة. قال أبو بكر راوي الحديث رضي الله عنه ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يبقى هؤلاء يا أخوان انتبهوا لطرق أهل البدع والأهواء، أنهم كيف يردون النصوص؟ واحد يقومون برد النص من جهة الثبوت فيقولون هذا لم يثبت، يحاولون أي شيء مثل كلام الغزالي وغيره لما أباحوا الغناء. طب احنا عندنا عند البخاري حديث البخاري يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، الحرى يعني الزنا، والحريرة يعني لباس الحرير، والخمر شرب الخمر والمعازف، فهذا نص قاطع على تحريم الايه المعازف. يوم يردون هذا النص ويقولون هذا من رواية البخاري عن هشام بن عمار وهذا ليس من أحاديث الايه البخاري، وطعنوا في هذا الحديث من جهة الثبوت. طيب إذا ما استطاعوا الطعن في الحديث من جهة الثبوت، الأمر الثاني يأتون إلى تحريف النص بالتأويل الباطل، تحريف النص بالتأويل الباطل، وينزلونه على منازل معينة، وينزلونه على منازل معينة ويردون الدلالة. يأتون مثلا إلى نصوص البناء على القبور زي علي الجمعة وغيره ممن يبيح الدفن في المسجد وما يقام عند هذه القبور من طواف وكذا 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 إلى آخره. طيب تأتي له أنت بنصوص واضحة، لأن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا من المساجد إلى غير ذلك من النصوص، فماذا يصنعون؟ يردون كل هذا بدفنه صلى الله عليه وسلم في المسجد، يقولون هكذا، وهذا كذب طبعا، فالنبي لم يدفن في المسجد، إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وإنما دخلت الغرفة بعد ذلك وبعد عهود الصحابة رضوان الله عليهم، دخلت في بني أمية، لكن النبي ما دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. وفرق بين ما قرره النبي قولا حينما قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، وقال لعائشة أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح، أو قال لأم سلمة أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، بين ما قرره النبي قولا وبين ما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم بعد عهود الصحابة، فيردون هذه النصوص كلها بمثل هذه الاشتباهات. هذا صنيع أهل الأهواء، هذا صنيع أهل الأهواء، مثل ما ردوا أحاديث الخروج على السلطان كلها بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، فقال النبي قال تقول كلمة حق عند سلطان جائر، والنبي لما قال كلمة حق عند سلطان جائر لا أحد يعارضه فعلا، تقول كلمة حق عند السلطان جائر. لكن هناك فرق بين كلمة الحق عند السلطان وبين كلمة الحق في الميادين، وبين كلمة الحق على المنابر، بين كلمة الحق عند السلطان وبين منازعة السلطان بالخروج عليه. غاية ما فيها أن تنصح السلطان إذا وقفت بين يديه السلطان حقا، هذا الذي قاله النبي، فطبقوا كلمة الحق عند سلطان الجائر وطبقوا كلام النبي ولا تنزعن يدا من طاعة. فعلي جمعة هنا ماذا قال؟ قال المراد هنا بالمس يعني الايه الجماع، وفرق بين المس واللمس، وجلس يتفلسف لغويا، فرق بين المس واللمس، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالمس يعني الجماع وليس المصافحة. تقول له أحاديث النبي واضحة هنا، يقول لك أحاديث النبي لا بأس، هذه عادة الناس، وأنا أقول لك الآن في السعودية لا تصافح، طالما إن المصافحة غير موجودة لماذا تصافح؟ لا تصافح يا أخي، لكن إذا كان عادة الناس المصافحة فإنك تصافح الإيه؟ تصافح النساء. وجعل يتأول تأويلات سبحان الله، والمذيع يسأله وكأن الحلقة طبعا معدة من قبل، لأنه له كتاب من زمان اسمه كتاب التبيان، الحقيقة هو كتاب الكتمان لما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم من سنة يعلمها الناس. فقال له طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم في حديث ابن عباس قال يا معشر النساء صدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن، قال يا أخي هذا مزاح، يا أخي مزاح، النبي يمزح يوم عيد يا أخي، هيقول لهم النار وكذا، النبي يمزح مع المرأة، النبي يمزح مع النساء. فقال يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن، يعني تكفرن العشير، يعني زي ما تقول الوحدة كده، يعني توصل زوجك ولا مش عارف ايه الكلام، والله أنا نسيته، يعني مثل هذا الكلام البارد الذي يخرج به عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ما كان يمزح مع النساء، النبي مشرع، ما يتكلم كلمة تتعلق بالتشريع إلا وهو يريدها صلى الله عليه وسلم، وهذا أصولي. نحن نريد علي جمعة إنزل هذا الكلام على الأحكام الأصولية، عندنا الأحكام تكليفية وضعية، تكليفية خمسة وضعية الصحة والفساد، نحن نريد أن تقول هذا الكلام من باب الواجب أو من باب المستحب، من باب المحرم أو من باب المكروه أو من باب المباح، من باب صحيح فاسد، أي باب تنزل هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يمزح، النبي لما أراد أن يمزح بيّن مزاحه صلى الله عليه وسلم، بين مزاحف، النبي كان يمزح ولا يمزح ولا يقول إلا حقا، النبي ما يمزح يكذب، النبي ما يقول فإن رأيتكن أكثر أهل النار ويكذب في ذلك، ولكن هذا من باب المزاح. النبي تأتيه المرأة العجوز تقول يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال النبي لن يدخل الجنة عجوز. اسمع يا شيخ علي جمعة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أنت من أهل النار يا امرأة، ثم بعد ذلك قال كنت أمزح معك، ما قال أنت من أهل النار. قال النبي ماذا؟ قال لن يدخل الجنة عجوز. بكت المرأة، لن يدخل الجنة عجوز، وأنا امرأة عجوز لن أدخل الجنة. ثم قرأ عليها قول الله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، لن تدخل الجنة عجوزا، إنما تدخل الجنة شابة إن شاء الله، والله عز وجل يعيد إنشائك، فينشئك الله عز وجل نشأ آخر، فتدخل المرأة الجنة عجوزا؟ لا، يبقى لن يدخل الجنة عجوزا. النبي ما كان يكذب في المزاح صلى الله عليه وسلم. ويرون أن امرأة أتت النبي تسأل عن زوجها فقال زوجك الذي في عيني بياض قد أو في عين زوجي بياض، قال نعم. فالسياق نفسه، أليس في عين كل رجل بياض يا إخوان؟ بل فمثل ما محمد مثلا تأتيني امرأة تسألني محمد، أقول محمد اللي فرأسه طقية بيضة ولا أي شيء يعني من هذا، السياق نفسه قد يشعر بإيه؟ بأن هناك شيء على غير المعهود، وإذا تأمله الإنسان وجده حقا. فالنبي ما كان يمزح إلا حقا، النبي ما يقول فإن رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار ثم يكون ذلك كذبا، بل أكثر أهل النار النساء كما قال صلى الله عليه وسلم بسبب كفران عشير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذرهن من كفران عشير، أن تكفر المرأة زوجها، وبين النبي ذلك فقال لو أحسنت لإحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فأراد النبي طاعة الأزواج النساء للأزواج الرجال، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزح، فدل هذا على تحريم، نقول على الجمعة كده، هذا النص دل على تحريم كفران العشير وعلى تحذير النساء من ذلك، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء ويخصهن بما يصلحهن من مواعظ. فلقد كان النبي يعظ الرجال في العيد ثم يأتي النساء فيعظهن، فلما قال النبي ذلك جعلت المرأة تلقي من ذهبها من قرطها تجعل المرأة كذا وكذا وكذا إلى آخره. أما أن نحاول الشريعة مزاح، مزاح فلا ترد النصوص بمثل هذه التحريفات الباطلة. فالنبي هنا قالت عائشة رضي الله عنها قد با يقول قال لها رسول الله، قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. ده دليل على ان العرف كان فيه مس، يعني احنا نقول بقى لعلي جمعة في باب العرف، هذا دليل على ان العرف كان فيه مس، لان العرف لو لم يكن فيه مس لما احتاجت عائشة ان تقول هذا، لانه هذا عبث حشو في الكلام، المرأة أصلا لا تصافح الرجل، لماذا تقول عائشة إنما كانت المبايعة كلاما والله وتقسم على ذلك كأن هذا أمر يعني لا يصدق، فأرادت تأكيده والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. أنا أقول الآن يا أخواني والله جاءني مثلا عم عبد الحميد والله جاءني لابس ثوبا، والله العظيم لابس ثوبا، قال ما هو معروف أنه لابس إيه؟ يلبس ثوب، ما يحتاج هذا أن أقسم على أنه لابس ثوب، ما هو طبيعي. لكن لما أقول مثلا والله عم عبد الحميد جاءني لابس جرافته وبدلة والله العظيم، ليه؟ لأن عم عبد الحميد عمره ما لبس جرافته وبدلة. لبست جرافته يا عم عبد الحميد؟ لا يعني لبستين، عمرك ما لبستين، فنحتاج بقى أقسم لأن الناس مش مصدق أن عم عبد الحميد لابس جرافته، والله العظيم لابس جرافته، لأن هذا على خلاف المعهود، على خلاف الايه المعهود. فاذا كان الامر على خلاف المعهود بقسم عليه، فلما تقول عائشة والله ما مست يده يد امرأة قط دليل على ان هذا لم يكن معروفا عند اصحاب عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم صحيح، نعم احسن أحسن. يقول إيه؟ يقول وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أمر خاص بالنبي لو قال هو خاص بالنبي، أمور الخصوصية للنبي لا تثبت إلا بنص، ما تثبت إلا بنص، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص نفسه بذلك، مثل الزيادة على الأربع فقد خص النبي بذلك، أما في المصافحة ما خص النبي نفسه بذلك، بدليل أن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، وقد علم الصحابة ذلك رضوان الله عليهم، وما كانت امرأة تصافح رجلا أبدا، هذا دليل أن امرأة صافحت رجلا، وكان هذا بعد تحريم النبي لذلك. ما حصل، ما حصل، ولو وقع شيء من ذلك فقبل تحريم هذه الأحكام، كما كان الحجاب غير واجب على المرأة، وكانت المرأة تكشف وجهها قبل نزول الحجاب في العام الخامس. نعم، هو بيقوله بيقول على الجماع، بيقول على الجماع، بيقول آخر أن يمس امرأة يعني أن يجامعها، يقول لك الحديث ده، هو نفسه يقول لك والحديث صحيح، والحديث هذا الذي يضرب أحدكم في رأس أحدكم بمخيط، قال والحديث صحيح وقد رواه فلان وفلان والحديث صحيح، لكن ما معناه؟ معناه الجماع، معناه الجماع. نعم، كلام عثمان. طيب أعطيه الميكروفون، قرب الميكروفون منك. هذا يعني أخونا إسلام بيقرأ الآن كلام العثيمين في رد كون المصافحة عادة. نعم،
قال رحمه الله ولكن النساء لا يمس النبي صلى الله عليه وسلم يد واحدة منهن بل بايعهن بالكلام، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس احترز من أن يمس كف امرأة فما بالك لمن سواه، ولا فرق بين المرأة العجوز والشابة المصافحة، ولا فرق بين أن يكون بحائل أو بغير، فإنه بكلا الحالتين تحدث فتنة ولا شك، ولكن إذا مدت المرأة يدها إلى ابن عمها أو ابن خالها أو ما أشبه ذلك وكان ذلك من عادتهم فماذا يعمل؟ الجواب لا يصافح، ويقول هذا ويقول لها إن هذا ليس بجائز، ويقنعها بالدليل وأن الشرع حاكم للعادات، والعادات المخالفة للشرع عادات باطلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا الحديث تقول عائشة إنه ما زاد على هذا، يعني أنه خاطب هنا بقدر الحاجة، والفتنة يختلف الناس فيها، فبعضهم ربما يتكلم مع المرأة ويستفسر معها ولا يحدث له شيء، وبعضهم يفتن من أول مرة، فإذا شعرت أنك فتنت بكلام المرأة برقته وحسن موضوعه فأنت.
هذا العالم يا أخوان بصراحة، هؤلاء أباء فأتين بمثلهم. أيوة نعم، عرفت ليه بنقول ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل، ولا نقول علي جمعة، ولا نقول أحمد عمر هاشم، ولا نقول كذا، فرق يا أخوان، فرق لو فيكم فرق بين العالم بحق، عالم الملة، عالم الملة الذي يتقيد بالنص ويتكلم بالنص، وبين العالم الذي يبيع الباذنجان في الطرقات ويحرم ويحلل على حسب بهواه. هذا الكلام الموزون، هذا كلام العلماء، فرق بين العثيمين وعلي جمعة، فرق شاسع، فرق بين ابن باز وأحمد عمر هاشم الذي يقول الشيخ أحمد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر وفي البحر أجاب، فرق بين هذا وبين هؤلاء، فرق، فرق في الديانة، فرق في الكلام بدلالة النصوص، فرق كبير جدا. فالعثيمين هنا يقول المرأة لا تصافح رجل، هذا حرام، هذا لا يجوز، فإن مدت امرأة يدها لابن عمها على حسب العادة، علي جمعة يقول تصافح، ما في إشكال ولا في مانع، الشيخ العثيمين يقول لا يصافح، ويعلمها بأن هذا لا يجوز في الشرع، أن هذا غير جائز كما علم النبي صلى الله عليه وسلم النساء. قد يقول قائل لكن أليس في هذا جفاء، قد يعني يعقد المرأة في الاستقامة وكذا وكذا، صافح يا أخي وعلم، لكن صافح لا تردها، لا ترد يدها، صافح. نقول أولى بهذا الموقف من جئنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهن عائدات من الكفر، أول لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا جائزا من باب تأليف القلب لألف النبي قلب قلوب نساء جئناه من الكفر فكان يصافح ثم بعد ذلك يقول هذه مرة أنا صافحت كنا من أجل كذا وكذا وكذا، لكن لا يجوز مصافحة المرأة. إنما منع النبي وقال أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء، لو كان الأمر عادة لصافحونا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال أنا لا أصافح النساء تشريعا. وقول أنا لا أصافح يرد تأويل وتفسير علي الجمعة بأن المراد بالمس الجماع، لأنه لا يمكن في لغة العرب أن يراد بالمصافحة الجماع، يعني لئن وجدت من جهة اللغة هذا في المس فهل تجده في المصافحة؟ المصافحة أن يصافح الرجل المرأة يقال جمعها يعني صافحها. طب ولو وجدنا ذلك حتى في اللغة فإن الأمر مقيد هنا لأنهن مددن اليد، فيكون المعنى العام لو افترضنا يعني المعنى العام في المصافحة اللي هو بيصلح للجماع وغيره خصص بمد اليد، لأن الأمر مورده مد اليد. ما قلنا يا رسول الله تعالى نجامعك حاشاهن طبعا وحاشاه، إنما مدت المرأة يدها وقالت يا رسول الله نبايعك يعني بمد اليد، فقال أنا لا أصافح النساء. فلئن استطاع هو أن يرد دلالة مسة ويقول المراد بالجماع فماذا يصلح في صافحة؟ ماذا يصلح في صافحة؟ وحتى لو استطاع أن يرد دلالة صافحة فماذا يصلح في مد اليد ثم المنع؟ ولو كان عادة لما قال أنا لا أصافح النساء، ولو قلنا بالخصوصية قلنا هات الدليل، وذاك معروف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو التشريع إلا لذليل. ولهذا عندنا الأصل في أفعال النبي التشريع، طبعا هو أصولي على الجمعة، على الجمعة أصولي عند أصول الفقه، ويقولون هذا من أعلى من أصول الفقه. نقول الأصل يا شيخ على الجمعة، الأصل ما هو في أفعاله في أقواله، التشريع ولا الخصوصية؟ نسأله سؤالا، الأصل التشريع ولا الخصوصية؟ نجيب الأصل هو التشريع، الأصل هو عموم الأمة، ما فعله النبي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه يتناول الأمة، يتناول الأمة إلا إذا دل دليل على الخصوص. يبقى من الذي يطالب بالدليل؟ يطالب بدليل على الجمعة، أنه يأتي بدليل يدل على خصوص الإيه؟ المصافحة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلى النبي ما صفح النساء، خاص ما صفح النبي النساء، إنما أفعاله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها التشريع. ولهذا قال الصحابي كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا فعلا لما ثبت منها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعلا ترك الوضوء مما مست النار، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حز من اللحم وأكل ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فكان آخر أمر ترك الوضوء مما مست النار. فأفعاله صلى الله عليه وسلم تشريع إلا إذا ورد دليل يدل على الخصوصية. هذا المبحث ما يعنينا مسألة المصافحة بحد ذاتها، إنما يعنينا كيف ترد النصوص من أهل الأهواء. يبقى ترد النصوص من أهل الأهواء بأمرين مشهورين، الأمر الأول هو محاولة تضعيف النص وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني تحريف النص عند التي عاجز عن رد النص بالتضعيف. فانتبه لهذا واحذره، فإنه شأن أهل الزيغ والضلال. نعم أيوة. نعم، فيقول الشيخ العثيمين أيضا، الشيخ العثيمين يقول ولا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة، قال لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة ولا بين العجوز وغيرها. ليه؟ لعموم ذلك أنا لا أصافح النساء، ولم يقل النبي الكبيرة تعالي الصغيرة ارجعي، إنما القواعد من النساء وردت الرخصة في الشرع في وضع وتخفيف الحجاب. قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بشرط أن يضع ثيابهن غير متبرجات بزينة. ولهذا العلماء قالوا وضع الثياب هنا يكون وضع حجاب الوجه، ليس وضع الثياب الذي يكون في البدن فتظهر مفاتن المرأة ولو كانت قاعدا، لأن الضابط غير متبرجات بزينة، فتحتاج إلى تخفيف لا تكون معه أو بعده المرأة متبرجة، وهذا لا يكون إلا برفع حجابها. ومع ذلك قال تعالى مع هذه الرخصة، قال تعالى وأن يستعففن خير لهن ولهذا قالوا في حفصة بن سيرين لما بلغت يعني طعن في السن وهي ملتزمة بالحجاب فقال لها يعني قد أعذرك الله في القرآن، الله قال فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، قالت اقرأ وأن يستعففن خير لهن. فبقاء المرأة حتى القاعد على حجابها خير له، وهذه صعبة حتى على المرأة القاعدة يا أخوان، وصعبة على أبنائها. يعني واحد أمي مثلا ماتت على 70 أو كذا وما رفعت الحجاب، صعب عليها ترفع الحجاب، هذا صعب عليها، صعب وصعب علينا أيضا، صعب علينا، مع أن هذه رخصة لو أرادت، رخصة لو أرادت، لكن وأي استعففن خير لهن. فكأن الوجوب هو الذي رفع وباقي الاستحباب أن تبقى المرأة، لأنه قوله خير لهن لا أقل من أن يكون مستحبا، ليس مباحا، ويستعففن خير لهن لا أقل من أن يكون مستحبا، فيبقى هذا الحجاب على الاستحباب. فلا فرق في المصافحة بين العجوز وبين الشاب، لكن فرق بين العجوز والشاب في ماذا؟ المرأة القاعدة التي تعرف في السن في مسألة الحجاب وجوب من عدم وجوب. ولهذا هذا الدليل من أدلة وجوب الحجاب، لأن الله لما رخص للقاعد أن ترفع الحجاب وغير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، فما بالك بالمرأة الشابة أصلا. نعم.
الإمام البخاري رحمه الله في الحديث الثاني غير معلق.
أي حديث ثاني؟
الثاني بالباب.
فين اللي هو إيه؟
قال عروة فأخبرتني عائشة.
أي نعم.
الإسناد متصل مع اختلاف المخرج.
نعم.
الحديث الأول مخرجه ووضع فوائد حديثية، قبول مراسيل الصحابة. قبول مراسيل الصحابة، لأن الحافظ ابن حجر يقول عنهما موسى. ووضع فائدة أخرى، قبول مراسيل التابعين إذا توبع من صحابتي.
لا شك.
لأنه هنا كما قال حافظ ابن حجر يخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال عقيل عن الزهري والطفراوي وغيره على رواية الحديث عن موسى والمخرمة ومروان بن الحكم، وقد تبين برواية عقيل أنه عنهما مرسل.
نعم.
وهو كذلك لأنهم لم يحضروا القصة، وعلى هذا فهو من مسلم من لم يسم من الصحابة، فلم يصد من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان، لأن مروان لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه، أما المسور فصح سماعه منه، لكنه عندما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح، وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين.
نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم.
نعم، لأنه قال في التبويب باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، فيكون ما مضى هذا كان في الأحكام والمبايعة، ويكون هذا النص هو نص جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي، بايعت رسول الله يعني على الإسلام، فاشترط علي ونصح لكل مسلم، فيدخل فيه الشرط أيضا في الإسلام. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم، مبايع على أحكام، وهي أنه يؤدي الزكاة ويقيم الصلاة وينصح للمسلم، هذه مبايعة على الأحكام لما جاء يبيعه على الإسلام، هذا اشتراط أحكام لما جاء يبيعه على الإسلام، فبايعه على الإسلام ثم اشترط عليه تلك الأحكام. نعم.
قال
نعم.
أول شيء يعني تخصيص بعض الصحابة بالزيادة في المبايعة بأمور أخرى يعني مثل هذا مثل
نعم الشيء. يقول يعني ما وجه تخصيص بعض الصحابة حال المبايعة بأشياء؟ نقول هذا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحال الرجل، أو استغلال النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة الرجل لتقرير أحكام يحتاج إليها المسلمون، لأن النبي يعلم صلى الله عليه وسلم وكذلك يعلم المسلمون أن ما يشترط على هذا الرجل إنما هو لغيره أيضا، لأنه لا فرق، فالنصح لكل مسلم ليس شرطا على جرير وفقط، إنما هذا لكل مسلم، كذلك إقام الصلاة إيتاء الزكاة كذا، فالنبي يستغل هذا لتقرير أحكام وأمور يلفت إليها أنظار المسلمين، أو يكون حال الرجل مما يحتاج إلى ذلك، يكون حال الرجل مما يحتاج إلى ذلك. مثل مثلا يأتيني واحد بيشرب خمر، فجاء وقال يا شيخ أنا يعني أنا الله عز وجل إن شاء الله يتوب علي وكذا، وأنا أريد الاستقامة وكذا. أقول أنت تكون في معنا وفي المسجد وفي الصف الأول وكذا وكذا، لكن احذر أن تجلس على المقاهي، احذر من جلوس المقهى، أو احذر مصاحبة فلان. ليه؟ لأن حاجة هذا الرجل إلى هذه النصيحة الخاصة حاجة ماسة، لأن أنا أخشى، أنا أعلم أنه كان يشرب الخمور، وسبيلها ووسيلتها أن يجلس على المقاهي أو أن يصاحب فلانا، فأقول تعالى المسجد وصلي معنا وكذا وكذا، لكن احذر من صحبة فلان، لكن احذر من أن تجالس أصحاب المقاهي. يبقى هذا بيان يحتاج إليه من جاء يقول أريد أن أتوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب بعض الشروط الخاصة دي لحاجة الشخص أو لتعليم الأمة في صورة الشخص نفسه. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. تعليق ابن باز على ماذا؟ على مبايعة النساء، فامتحنهن. اي نعم، تعليق ابن باز على الامتحان. يطول الميكروفون.
فامتحنوهن، أي
هذا كلام ابن باز في معنى فامتحنوهن. نعم،
أي خرجت حبا لله ورسوله لا لبخل زوجها.
يعني انت جاي مثلا أذاك زوجك كذا كذا ولا راغبة في الإسلام، المهم الامتحان ماله صيغة معينة، يعني بأي صيغة يحصل التأكد من أن هنا جئنا يرغبنا في الإسلام. نعم، لا هذه صيغة البيعة ليس الامتحان، إنما صيغة المبايعة، كان يبايع ويقول هذا، لأن هذا من إلزامهن بأحكام وليس من الامتحان، إنما هذه آية المبايعة، مبايعة النساء. يا نبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بلا شيء، يبايعنك على ألا، هذه مبايعة وليست الامتحان. نعم، طب اعمل هذا.
هذه الآية يستدل بها تخصيص حساب السنة بالكتاب وهو قريب.
صحيح، يعني هذه اللي قالها صادق، يعني شيخ العثيمين يقول بأن هذه الآية لآية الامتحان من أدلة على تخصيص السنة وهي المبايعة والعهد الذي كان بينه، العهد الذي كان بينه وبين سهيل بن عمرو، هذا ورد بالسنة، العهد هذا والبنود هذه، خصص هذا في من جاءك، إذا جاءك أحد مؤمنا فترده، خصص هذا بالآية في إخراج النساء من هذا البند. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى أن قال فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. نعم، فيها تخصيص السنة بالكتاب، وطبعا هذا مما قد لا يقع فيه النزاع أو كبير نزاع، لأن القرآن أعلى، إنما وقع الإشكال في تخصيص الكتاب بالسنة، بالسنة، لأن البعض يمنع أن يمنع ذلك. نعم، البعض يمنع ذلك. يبقى هذا تخصيص الكتاب بالسنة، أنا لو ليس تخصيص السنة بالكتاب، هذا تخصيص الكتاب بالسنة. لا، وكثير، ومنها لا وصية الوارث أيضا.